الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 بعد 1000 من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، وهو الدرس 75 من كتاب الأضاحي باب وضع القدم على صفح الذبيحة. وفي السند المتصل حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا همام وهو ابن يحيى عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. باب التكبير عند الذبح. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفحهما. باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، لو أن أحدهم أرسل بهديه إلى الحرم فلا يحرم عليه شيء، يجوز له أن يأتي أهله ويقصر رأسه ويأخذ من شعره وبشره. وبهذا الحديث أخذ من ذهب إلى أن المضحي يجوز له أن يأخذ من شعره وبشره، وردوا دلالة حديث أم سلمة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهديه إلى الكعبة ولم يحرم عليه شيء. فنقول هذا قياس مع الفارق ويعمل بكل حديث في بابه. الهدي ترسل ولا يلزمك الإمساك عن شيء، والأضحية حديث أم سلمة ثابت في صحيح مسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي للكعبة ويجلس في النصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. هذا بسبب عدم الفقه في هذا الباب. إرسال الهدي إلى الحرم لذبحه يجوز حتى من الآفاق، وهي سنة يجهلها الكثير وربما يعمل بها القليل، وإلا لو أن أحدهم إن آتاه الله عز وجل مالا أرسل بهدي تارة بدنة تارة بقرة وتارة كبشا على حسب ما عنده من المال لإحياء هذه الشعيرة، لكن نسأل الله العافية الناس قد يلحقهم كثير من الجهل وكثير أيضا من قلة المال وكثير من عدم النظر إلى مثل هذه المصالح. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلائد هي ما توضع في عنق البعير أو البقرة، وربما علقوا فيها شيئا مما يميز أن هذه هدي. قال فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس، لا يحرم عليه شيء حتى يرجع الناس. وهذا من الفوارق كما تقدم. قال قوله فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب إذا ضربت إحدى يديها على الأخرى تعجبا أو تأسفا على وقوع ذلك. استدل الداودي بقولها هديه على أن الحديث الذي روته ميمونة مرفوعا إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره يكون منسوخا بحديث عائشة وناسخا. قال ميمونة عرف عن حديث أم سلمة. قال ابن التين لا يحتاج إلى ذلك لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثه، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظهر. ثم قال لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر للحجة. قال والحديث المذكور خرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. قال قلت هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة. فهم الداودي في النقل وفي الاحتجاج أيضا فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي أن لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم، والله أعلم. قال: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، يعني يستطيع أن يتزود منها إلى بيته، وأن يأكل منها، وأن يتخذ مدخرا يهدي منه لأهله وغير ذلك. وقد زهد الناس الآن في ادخار لحوم الأضاحي أو بعضها، وما أحسن هذه الطريقة. أولا تعود على الاقتصاد، ثانيا فيها نوع من التلذذ بمثل هذه المطبوخات، ويتفنن الطباخون فيه فيطبخون ما كان مع العظم على حدته، ويطبخون ما كان من الشحم كالإلية على حدته، ويطبخون ما كان من لحوم البطون على حدته، ويطبخون ما كان من الشحم المحيط بالمعدة على حدته، لأن هذا الشحم يتجمد سريعا، هذا الشحم الذي حول المعدة وفي بطون الحيوان أول ما يخرج للهواء يتجمد بعد أن كان لينا سهلا، والشحم الذي يكون من الإلية لا يتجمد، والشحم الذي يخرج من بين اللحم له أيضا طعمه. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال: غير مرة لحوم الهدي، ما جاز في الهدي من هذه الحيثية جاز في الأضاحي. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم إليه لحم، قالوا: هذا من لحم ضحايانا، فقال: أخروه لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبي قتادة، وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ثم رخص في ذلك، حديث علي وحديث عدة، لكن في حديث عائشة الترخيص: فكلوا وادخروا وتصدقوا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذا من الثلاثيات، ثلاثيات الإمام البخاري، وهي عبارة عن 23 ثلاثيا، وأما مسلم ليس فيه ثلاثي، وابن ماجه فيه ثلاثي من طريق جبارة بن مغلص ضعيف، والترمذي ثلاثيه من طريق ابن شاكر، من يذكرنا به، ضعيف، عمر بن شاكر ضعيف، وسنن أبي داود مختلف فيها هل فيها ثلاثي أو ليس فيها ثلاثي، والذي يظهر أنها ليس فيها ثلاثي، والنسائي ليس فيها ثلاثي، ومسند أحمد مليء بالثلاثيات، وأما موطأ مالك فهو أعلى تجد فيه الثنائي. قال رحمه الله عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قال: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا. بعضهم استدل بهذا الحديث على تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه، والله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك اليوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه، لكن قد جاء النسخ. وبالسند المتصل: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثا. وكان عبد الله يأكل بالزيت حتى ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. قوله: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، أي من غير تقييد بثلث ولا نصف، وما يتزود منها أي للسفر وفي الحضر. وبيان التقييد بثلاثة أيام، إما منسوخ وإما خاص بسبب، ففيها أحاديث ثم ذكرها. قوله: فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي. استفاد منه أن النهي كان سنة 9، لما دل عليه الذي قبله أن الإذن كان في سنة 10. قال ابن المنير: وجه قولهم: هل نفعل كما كنا نفعل، مع أن النهي يقتضي الاستمرار، لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب خاص، ولما احتمل عندهم عموم النهي أو خصوص من أجل السبب سألوا، فأرشدهم إلى أنه خاص بذلك العام من أجل السبب المذكور. وقول: كلوا وأطعموا، تمسك به من قال بوجوب الأكل من الأضحية، ولا حجة فيه، لأنه أمر بعد حضر فيكون للإباحة. ففي هذا دليل على مراعاة الشرع لحاجة الناس وسرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الصحابة رضي الله عليهم على عدم المخالفة. وممن استدل بتقسيمها إلى ثلاثة، استدل بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وهكذا أطعموا البائس الفقير. قال رحمه الله: اشتمل كتاب الأضاحي من الأحاديث المرفوعة على 44 حديث، المعلق منها 15، والبقية موصول، المكرر منها فيه وفيما مضى 39 حديثا، والخالص 5، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث قتادة بن النعمان في الباب الأخير، وسوى زيادة معلقة في حديث أنس وهي قول بكبشين سمينين، فإن أصل الحديث عند مسلم سوى قول سمينين، وفي من الآثار عن الصحابة، فمن بعدهم 7 آثار، والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأضاحي من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في هذه الليلة الموافق 23 من الشهر الخامس لعام 45 و400 ألف، مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، ويليه بإذن الله كتاب الأشربة. انظروا يا أخ، والذي يعني مثلا يتشكك في الطريقة السهلة للفقه، انظروا إلى فقه البخاري، باب وحديث، باب وحديث وما يدخل فيه. يقول: بقي لنا 2000 حديث في صحيح البخاري، الله يعيننا على كمالها. أنا يعني أكاد أراجع ما بقي لي من كل كتاب في كل أسبوع، إن لم يكن في كل يوم. وأنا أنتظر متى نكمل هذا ونكمل هذا، ونحب أن يفرغ هذا ويجهز هذا، لكن صلى الله العون والسداد، إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول من يجني عليه اجتهاده. أعطينا سنن الترمذي لأحدهم يفرغ، لكن مسكين كأنه بطيء قليلا. وهكذا سنن أبي داود إلى الآن ما قد أعطاني حتى الجزء كتاب الطهارة. والآن النفس في تفريق صحيح مسلم، ونبحث عن مفرغ إلى الآن ما قد وجدنا، وإلا لو وجدنا مفرغا طيبا يفهم في التفريق ويفهم في التنسيق، نتفق معه على ما يصلح شأنه ويصلح شأننا إن شاء الله. فنسأل الله أن ييسر يا أخوة، نسأل الله أن ييسر، لأن الكتاب إذا فرغ وصار ما مكتوب تخرجه إما في حياتك وإلا بعد موتك. أما إذا بقي لا تركن على أحد، الله لا تركن على ابن إلا أن يشاء الله، ولا على صاحب إلا أن يشاء الله، ولا على طالب إلا أن يشاء الله. الغالب انظروا إلى كتب الشيخ مقبل، كتب الشيخ مقبول من يصل إليها مع أنها مرغوبة، وإلى الآن ما طبع منها شيء، ما طبع للشيخ مقبول إلا ما كان مطبوعا، وإلا إيش طبع؟ الصحيح المسند من التفسير بالمأذور لو طبع أنه قد طبع عدة طبعات، تحقيق المستدرك الموسع لو طبع أنه قد طبع عدة طبعات، تحقيق ابن كثير ما حققه الشيخ وما حققه طلابه لو طبع قد طبع عدة طبعات، دعكم من كتب أخرى شبه ضائعة وفوائد مفرغة إلى الآن ما خرجت. فإذا كان هذا قد حصل للإمام الوادعي إمام زمانه وعلامة أيامه في بلاد اليمن، فكيف بنا نحن الذين ما نحن إلا أصحاب تطفل في باب العلم؟ نسأل الله العافية. ما هو إلا كما قال سفيان بن عيينة: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسوددي. ومع ذلك لا نيأس. حتى يا أخوة، يعني اليوم أتأمل شيئا وأظنكم ستوافقوني عليه. كان الشيخ صابر اللحجي رحمه الله في أيام حياته لا تطيب النفس إلا بسمع محاضراته في المواعظ، في الترغيب، في الترهيب، في التذكير بالقبر. الآن لما مات ما نجد تلك الرغبة التي كنا نجدها في أيام حياته. هذا واقع ولا ما هو واقع؟ الآن تجد الناس ينتظرون ما يخرج من العالم، ما يخرج من الواعظ، ما يخرج من التوجيهات. إذا مات هذه التوجيهات بعينها وربما في نفس المسائل، وتجد الناس في أعراض عنها. فلذلك خلونا نجتهد قبل أن نموت. أما إذا قد متنا نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن ينفع بنا في حياتنا بعد موتنا. لكن هذا هو الواقع.